إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 حتى 10 بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 6 بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية مهداة من زينب هادي لمستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 14 نيسان 2002. بعد هذا الاستعراض تأتيكم النشرة الإخبارية العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل كامران قرداغي، ويتناول المحطات التالية: مزيد من الاتهامات للرئيس الأوكراني ببيع العراق أسلحة محظورة على رغم نفي كييف. صحيفة بريطانية تقول إن الخوف من هجوم بيولوجي عراقي وراء قرار لندن شراء ملايين الجرعات من لقاح الجدري. بغداد تؤكد تأجيل المحادثات مع الأمم المتحدة في شأن مفتشي الأسلحة المحظورة. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، أعدها ويقدمها الزميل نظم ياسين، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المقررة لكل يوم أحد ستلتقون مع مراسلي إذاعة العراق الحر في براغ وعدد من التقارير في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. يدعوكم الزميل أكرم أيوب إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم الدراسات الاستشراقية في جزئها الثاني عبر لقاء مع الكاتب والباحث اللبناني وضاح شرارة. مستمعينا الكرام، وضمن برامج اليوم هناك إعادة لبرنامج قضية في حوار، إعداد وتقديم الزميل سامي شورش. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في مواقع الأحداث المهمة. سيداتي وسادتي، في ختام هذا المنهاج أنقل لكم أطيب السلام من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وأبقوا معنا دائما.
سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. وزير الخارجية الأمريكي يختم اجتماعه مع الزعيم الفلسطيني ويصف المحادثات التي جرت بينهما بأنها كانت مفيدة وبناءة. تظاهرات احتجاجية صاخبة في كاراكاس تعيد الرئيس الفنزويلي المخلوع إلى منصبه بعد يومين من إقصائه على يد الجيش. قوات التحالف في أفغانستان تقضي على مزيد من مجموعات تابعة لمنظمة القاعدة، وإيران تنفي عدم تعاونها مع منظمة دولية مختصة بحظر الاختبارات النووية. والآن إلى التفاصيل. أنهى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اجتماعا مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، واصفا المحادثات التي جرت بينهما بأنها كانت بناءة ومفيدة. يذكر أن الاجتماع استغرق نحو 3 ساعات، أي ساعتين أكثر مما كان متوقعا. وعندما غادر الوزير الأمريكي المجمع الرئاسي الفلسطيني الذي يحيط به جنود إسرائيليون منذ الشهر الماضي، قال إن أعضاء في الوفد المرافق له سيجتمعون ثانية غدا الاثنين مع نظرائهم الفلسطينيين، لكنه لم يشر إلى حدوث أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. باول يتوقع أن يلتقي مساء اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، الذي شدد الناطق باسمه رعنان جيسين أن 200 من الفلسطينيين المحاصرين في كنيسة في مدينة بيت لحم يجب أما أن يستسلموا للعدالة الإسرائيلية أو أن يغادروا إلى المنفى في شكل دائم، على حد تعبير رعنان جيسين. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا الليلة الماضية مسلحا فلسطينيا بالقرب من مستوطنة دوغيت الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وعثروا لاحقا على بندقية من نوع كلاشينكوف قرب جثته، بينما لاذ مسلح فلسطيني آخر بالفرار. وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعزر رفض من ناحيته اليوم الأحد ادعاءات فلسطينية مفادها أن مئات الفلسطينيين قتلوا في المعارك التي دارت في مخيم جنين للاجئين، مؤكدا أن عدد القتلى لا يتجاوز العشرات. أعاد الرئيس المخلوع هوغو شافيز أداء اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا في مراسم جرت في كاراكاس بعد يومين من إقصائه عن الرئاسة. يذكر أن شافيز ظل قيد الاحتجاز في سجن عسكري مدة 40 ساعة، لكنه أعيد إلى الحكم بعد تظاهرات احتجاجية وخلافات عصفت بالجيش الفنزويلي. وكان الجيش أعلن أن شافيز استقال من منصبه، لكن الرئيس المخلوع نفى تقديمه والاستقالة. يذكر أن التظاهرات الصاخبة التي نظمها أمس مؤيدو شافيز طالبين إعادته إلى الحكم أسفرت عن مقتل العشرات. قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف في أفغانستان قتلت عددا من المقاتلين المشتبه في انتمائهم لمنظمة القاعدة، كما احتجزت هذه القوات عددا آخر منهم في عملية منفصلة. الناطق باسم قوات التحالف الميجور برايان هيلفرتي أشار إلى إلقاء القبض على عدد من مقاتلي القاعدة في عمليات أخرى، إضافة إلى العثور على مخازن جديدة للأسلحة. من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا جزائريا يشتبه في تنظيمه عمليات في إسبانيا لتمويل منظمة القاعدة التي يتزعمها الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. يذكر أن الشرطة الإسبانية أغارت الليلة الماضية على منزل المعتقل الذي يدعى أحمد إبراهيم في مدينة سان جوان ديسبي، بينما أكدت الشرطة أن عملية الاعتقال جاءت عبر تنسيق مع أجهزة الشرطة في دول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا. توفيت امرأتان ألمانيتان أخريتان نتيجة جروح أصيبتا بها إثر انفجار استهدف معبدا يهوديا في جزيرة جربة التونسية الخميس الماضي. وقال وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي بأن هناك إشارات واضحة إلى أن الانفجار نجم عن عملية هجومية مدبرة، لكن السلطات التونسية قالت إن الحادث ناجم عن اصطدام شاحنة محملة بالغاز الطبيعي بجدار المعبد اليهودي في الجزيرة. أخيرا نفت إيران وقف تعاونها مع لجنة تابعة للأمم المتحدة تختص بالتثبت من حظر الاختبارات النووية. وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية نقلت عن الممثل الإيراني الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة برويز حسيني نفيه صحة هذه التصريحات، مؤكدا أن بلاده ما زالت تتعاون مع المنظمة الدولية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع زميل كامران قرداغي في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
سيداتي وسادتي، السلام عليكم، هذا كامران قرداغي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات، ويقدم لحضراتكم عرضا لأبرز التطورات والمستجدات على صعيد الملف العراقي، ويشاركه في الإعداد والتقديم ميخائيل ألندرينكو من براغ، وحازم بيضين من عمان، وشاكر الجبوري من باريس. مزيد من الاتهامات للرئيس الأوكراني ببيع العراق أسلحة محظورة على رغم نفي كييف. صحيفة بريطانية تقول إن الخوف من هجوم بيولوجي عراقي وراء قرار لندن شراء ملايين الجرعات من لقاح الجدري. بغداد تؤكد تأجيل المحادثات مع الأمم المتحدة في شأن مفتشي الأسلحة المحظورة، وخبير روسي يعلق على القرار العراقي. وتعليق أردني على قرار بغداد تأجيل المحادثات. العراق في جدول محادثات بريطانية ألمانية وليبيا صينية. وزير كويتي يبدأ جولة لحظ الدول العربية على تأكيد التزام العراق قرارات القمة العربية الأخيرة في بيروت. وزعيم كردي عراقي يزور باريس. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم فقرات ملف العراق اليوم، ولكن هذا أولا فاصل إعلاني قصير.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
مستمعين الكرام، بثت وكالات أنباء أوكرانية اليوم الأحد تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما بالتورط في بيع أسلحة متطورة ومحظورة إلى العراق. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن هذه الوكالات التصريحات التي كشف فيها منشق عن كوتشما أمام هيئة محلفين أمريكية في كاليفورنيا معلومات قال إنها تؤكد أن كوتشما أشرف شخصيا على عملية تزويد العراق منظومة رادار متطورة من نوع كالتشوغا. يشار إلى أن هذا المنشق واسمه ميكولا ميلنيتشينكو كان يلازم كوتشما دائما بصفته الحارس الشخصي له لسنوات عدة. ووصف خبراء أسلحة أوكرانيين منظومة كالتشوغا بأنها عبارة عن رادار سلبي مصمم لرصد طائرات متطورة من نوع ستيلث الأمريكية وغيرها من دون إطلاق أي إشارة تحدد موقع الرادار. وذكرت الوكالة الألمانية إن أجزاء هذا الرادار يصنع في كييف وأوديسا. ميليتشينكو كشف أيضا أن صفقة الرادار بين كوتشما والعراق تمت في أواخر التسعينات وبلغت قيمتها 100 مليون دولار. المنشق الأوكراني قال إنه قدم إلى هيئة المحلفين أشرطة تسجيل أصلية لمحادثات جرت بين كوتشما وفاليري ماليف المدير السابق لمؤسسة أوكسبيتس أوكسبورت، ناقشا خلالها كيفية إيصال منظومة الرادار إلى العراق. وكالة الصحافة الألمانية أوضحت أن القاضية الأمريكية مارثا بورش في سان فرانسيسكو استمعت لشريط التسجيل وفيه يبحث كوتشما مع ماليف نقل المنظومة بصفتها قطع غيار لشاحنات من معمل كراز في كريمينتشوك الأوكرانية للسيارات وإصدار جوازات سفر مزيفة للفنيين المرافقين للبضاعة. إلى ذلك نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مجلة أوكراينسكا برافدا أن شريط التسجيل يضم أدلة على خطة لكوتشما لإقصاء وسيط أردني عن الصفقة. يذكر أن كوتشما كان نفى اتهامات وجهها إليه خصومه في عام 1997 بتورطه في بيع أسلحة إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، لكن النائب ألكسندر جور وجه الشهر الماضي أول اتهام علني لكوتشما بتورطه بصفقة الرادار مع العراق. الوكالة الألمانية نقلت عن خبراء أوكرانيين قولهم إن منظومة كولتشوغا من شأنها أن تعزز كثيرا قدرات العراق الدفاعية ضد الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تقوم بفرض الحظر الجوي على شمال البلاد وجنوبه، نظرا لتصميم هذه المنظومة الذي يجعلها غير قابلة للرصد وبالتالي يتعذر على الطائرات المغيرة قصفها بالصواريخ. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم بقية فقرات ملف العراق. أكدت بغداد تأجيل المحادثات التي كانت مقررة الاثنين المقبل بناء على طلبها. ميخائيل ألندرينكو في التقرير التالي الذي استطلع فيه رأي خبير روسي في القرار العراقي.
أكد العراق أمس السبت أن المفاوضات بين بغداد والأمم المتحدة التي كان من المقرر عقدها في 18 و19 نيسان أجلت لتجنب تحويل الانتباه عن أحداث العنف الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال مسؤول عراقي في حديث لوكالة فرانس بريس للأنباء إنه تم تأجيل المفاوضات دون إعطاء مزيد من التفاصيل. يذكر أنه كان من المتوقع أن تتركز المفاوضات على مسألة استئناف الرقابة الدولية على برامج التسلح العراقية في الوقت الذي تزعم فيه الولايات المتحدة أن العراق يسعى إلى بناء ترسانة جديدة من أسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي أن تأجيل المفاوضات لا يهم الولايات المتحدة، مضيفا أن ليس هناك شيء كثير يدور عنه الحديث في هذا المجال إلا تنفيذ القرارات الدولية. ولاستطلاع مواقف أخرى، اتصلنا هاتفيا بفاديم سيمينتوف مدير جمعية المستعربين في موسكو، وسألناه بين أشياء أخرى عن رد فعل موسكو المحتمل تجاه هذه الخطوة العراقية.
هذا الموقف العراقي في رفض المواصلة المحادثات مع الأمم المتحدة، هذا الموقف بالنسبة لي غير غريب، وإنني كنت أحتمل مثل هذه التطورات، لأن صدام حسين يريد يستفيد من كل الفرص المتاحة له من أجل تجنب تنفيذ إرادة المجتمع الدولي، ومن أجل لا ينفذ قرارات الأمم المتحدة، ويعمل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ خطته من أجل صنع أو مواصلة صنع الأسلحة الدمار الشامل. يعني ما في أي تغيير في الموقف العراقي، وهذا دليل واضح إن على أن النوايا الحقيقية لنظام صدام حسين هي كما كانت. يعني لا يريد صدام حسين أن يتعاون مع المجتمع الدولي، وهنا ممكن القول حول أو ممكن يستخدم المثل العربي، الدجاجة حتى إذا قطعت من كارها لا تغير كارها. يعني مهما كانت الضغوطات الدولية، نظام صدام حسين لا يريد يغير طابعه العدواني التوسعي. وفقط لماذا صدام حسين يعني يريد أن يستفيد من الموقف المكون حاليا في الشرق الأوسط؟ طبعا هو يلبس لباس المدافع الرئيسي لشعب العربي الفلسطيني، ولكن في حقيقة الأمر مثل هذا الموقف، أولا هذا مثل أول مرة هو يلبس مثل هذه الألبسة، ونحن نعرف عن تصريحاته أو اتخاذ الخطوات من أجل إيقاف بيع البترول العراقي، وبحجة أن هذا برضو يعني من أجل دعم القضية الفلسطينية. ولكن الواضح أن هذا النظام فقط يهتم بنفسه، ما يهتم بالفلسطينيين أو بالمجتمع الدولي، حتى ما يهتم بحالة شعبه، كما كان يعيش العراقيين حياة فقيرة. وهون ممكن نشير أيضا إلى أن مثل هذا الموقف العراقي صار ممكنا نتيجة لموقف الضعف من قبل المجتمع الدولي. يعني كل ما يتخذ المجتمع الدولي موقف متذبذب تجاه الضغوطات على نظام صدام حسين، كل ما يتعزز مواقف هذا النظام دوليا وداخليا.
يا سيد فاديم، واشنطن قالت مؤخرا يوم الجمعة الماضية انها لا تهتم بتأجيل المفاوضات، فبرأيك ماذا سيكون موقف موسكو من هذا التأجيل؟
وهذا للأسف اذا صار هكذا، ان اكيد ان اكو في مثل هذه التصريحات من قبل واشنطن، ولكن في روسيا حتى الان انا ما كنت اسمع اي تصريح، ولكن انا اريد ان اشير ان قبل قليل طارق عزيز كان يهدد لروسيا، وكان يريد ان يضغط على روسيا، ومن اجل ان يتخذ روسيا موقف اكثر حازما من اجل دعم العراق. ولذلك روسيا انا برايي الان برضو تجد نفسها في حالة صعبة، من ناحية كانت روسيا تتعاون مع الغرب من اجل رجوع الخبراء الامم المتحدة الى العراق، ووصلت روسيا الى الاتفاقية مع الولايات المتحدة تجاه تغيير الطابع العقوبات الدولية. ولذلك انا برأيي ان هذا التصريح العراقي في رفض المواصلة المحادثات مع الامم المتحدة لا تساعد على تعزيز الموقف روسيا الداعم لهذا النظام.
شكرا يا سيد فاديم،
اهلا وسهلا ومع السلامة.
ونبقى مع القرار العراقي عبر رسالة صوتية وافانا بها من عمان حازم بيضين، نقل فيها تعليقا على القرار هذه المرة من كاتب سياسي أردني.
فوجئ المراقبون بالقرار العراقي إرجاء المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين الدوليين للعمل في العراق إلى أجل غير مسمى بحجة التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه. إذاعة العراق الحر سألت الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي عضو المجلس الأعلى للإعلام عن معنى هذا القرار، فقال:
فوجئنا في الحقيقة بالقرار العراقي بتأجيل جلسة الاجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان، ذلك أننا كنا ننتظر باهتمام هذا الاستحقاق باعتباره قد يشكل مدخلا جديا لحسم الخلاف والجدل الدائر بين العراق ومجلس الأمن. نعتقد أن من المصلحة التسريع في إنجاز هذا الملف وإغلاق مختلف صفحاته، فالخدمة الأكبر التي يمكن أن تقدم للشعب الفلسطيني هي تجنيب العراق خطر ضربة عسكرية أمريكية بريطانية محتملة، وضمان خروجه من هذه المحنة معافى. لم أجد سببا كافيا في الحقيقة، ولم أجد المبررات مقنعة في هذا المجال. التضامن مع الشعب الفلسطيني يمكن أن يتم بأعلى الأشكال وبأعلى الصور، في نفس الوقت ممكن أن تتابع كافة القضايا والملفات الأخرى، وهي ليست من النوع قليل الأهمية بل من النوع الاستراتيجي. نحن لا نتحدث هنا عن حفل زفاف يمكن تأجيله لبضع الوقت حدادا على أرواح الشهداء، نحن نتحدث عن قضية مصيرية تتعلق بمستقبل الشعب العراقي. أخشى أن لا تكون وراء القرار مشكلات سياسية أو تقديرات سياسية إنجاز التعبير تذهب إلى حد الاعتقاد بعدم جدوى هذا الحوار، فيما بعد الاجتماعات التي جرت في تكساس قبل أيام بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. لذلك في الحقيقة نحن بحاجة لكي ننتظر لنعرف بالضبط ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا القرار العراقي المفاجئ.
العراقيون يقولون أستاذ عريب أن إرجاء المحادثات جاء لأنهم لا يريدون أن يصرفهم شيء عن الوضع في الشرق الأوسط.
يا سيدي، لا أعتقد أن الوضع في الشرق الأوسط يعني يملي على القيادات العربية أو خاصة في الدول غير المجاورة لفلسطين مثل هذه الدرجة من التعبئة والاستنفار والتفرغ الكلي والمطلق. لا أعتقد أن غرفة العمليات أو هيئة الأركان التي تخوض حرب المواجهة الفلسطينية مع العدوان الإسرائيلي تتواجد في بغداد، أعتقد أنها تتواجد في رام الله. وبالتالي لست في الحقيقة قانعا على الإطلاق بأن هذه هي الأسباب الحقيقية لهذا القرار.
وبعد، فإن للقرار العراقي نتائج لا يمكن التكهن بها، والجميع بانتظار ردود فعل العواصم المعنية بالموضوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، على صعيد تحركات دبلوماسية، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس من طرابلس أن الرئيس الصيني جيانغ زيمين أثار الوضع العراقي خلال محادثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي. أسوشيتد بريس لم تعطي تفاصيل أخرى، لكنها أشارت إلى الموقف الصيني الرافض لأي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير القضية العراقية مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر خلال لقائهما أمس السبت في المقر الريفي لبلير خارج لندن. ومن جهة أخرى، تحدثت الصحافة البريطانية عن قرار اتخذه بلير بشراء 16 مليون جرعة من لقاحات الجدري وذلك بعدما حذر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني من أن بغداد قد تلجأ إلى ما وصفه بالإرهاب البيولوجي في حال تعرض العراق لعمل عسكري. بحسب تقرير نشرته اليوم الأحد صحيفة The Sunday Telegraph الأسبوعية، الصحيفة أشارت إلى أن بلير وتشيني تبادلا معلومات استخباراتية أثناء اجتماعهما في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن في 12 آذار الماضي، وأوضحت أن تشيني أبلغ بلير بأن معلومات أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تصبحان هدفين لإرهاب بيولوجي عراقي. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن التقارير الأمريكية لم تستبعد قيام الرئيس العراقي صدام حسين باستخدام أسلحة بيولوجية في حال تعرض العراق لهجوم أمريكي بريطاني. التقارير ذاتها أشارت إلى أن صدام يدرك أن هجوما أمريكيا هذه المرة سيستهدف نظامه على عكس ما حدث في حرب الخليج، وأضافت أن بلير اجتمع بعد يومين من لقائه تشيني اجتمع مع 6 وزراء دولة للصحة، وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرار بشراء اللقاحات. وتابعت الصحيفة أن عملاء عراقيين سيحاولون في حال تعرض العراق لعمل عسكري سيحاولون التسلل إلى بريطانيا وتهريب جراثيم الجدر ونشرها في أماكن مثل أنفاق القطارات ودور السينما. وقالت الصحيفة أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو قيام إرهابيين انتحاريين بتلقيح أنفسهم بالجراثيم ونشرها عن طريق العدوى. وزادت ساندي تيليغراف بالقول إن علماء أمريكيين ذكروا مطلع السنة الجارية أن مرض الجدري يمكن أن ينتشر نتيجة لضربة إرهابية واحدة، وأضافت أن هؤلاء العلماء استنتجوا أن هجوما إرهابيا من هذا النوع على قطار مثلا في الأول من نيسان سيؤدي إلى 15,000 إصابة بالجدري، بما في ذلك 2,000 حالة وفاة بحلول شهر حزيران. سيداتي وسادتي، على صعيد تحركات لبغداد في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية، أصبحت عمان الدولة 12 التي توقع اتفاقا مع العراق لإقامة منطقة للتجارة الحرة. توقيع الاتفاق جرى أمس السبت في مسقط بين وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان ونظيره العراقي محمد مهدي صالح. وفي تطور آخر ذي صلة بالعلاقات العراقية العربية، دعت نقابات مهنية عراقية وإماراتية إلى مقاطعة السلع الأمريكية احتجاجا على ما اعتبرته هذه النقابات انحياز الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين. وكالة فرانس بريس بثت أن هذه النقابات دعت أيضا إلى مقاطعة السفن والطائرات التجارية الأمريكية في الموانئ والمطارات العربية. سيداتي وسادتي، ما زلنا مع العلاقات العراقية العربية. من الكويت وافانا مراسلنا محمد الناجعي بتقرير عن قيام أحد الوزراء بمهمة في المنطقة لحظ العواصم العربية على تأكيد التزام بغداد قرارات القمة العربية لجهة التعامل مع الكويت.
بدأ وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح جولة دبلوماسية تشمل مصر والمغرب، وذلك بهدف الدعوة إلى مراقبة التزام العراق بنتائج القمة العربية الأخيرة في بيروت. هذه الجولة تعكس قلق الكويت من نوايا العراق وتشككها في التزامه بتنفيذ بنود الصيغة التوافقية التي توصل إليها البلدان في بيروت. الشيخ الدكتور محمد الصباح سيقوم خلال زيارته لمصر والمغرب بتسليم رسائل من أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل المغربي الملك محمد السادس وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز المتواجد حاليا بالمغرب. وتقول بعض المصادر الكويتية إن الوزير الكويتي سيدعو هؤلاء القادة العرب إلى مراقبة واقعية لالتزام العراق نتائج القمة العربية. كما تقول المصادر نفسها إن رسائل أمير الكويت تلفت أنظار المسؤولين العرب الثلاثة الرئيس مبارك والملك محمد السادس والأمير عبد الله إلى أهمية عدم التعويل أكثر من اللازم على نتائج القمة العربية في شأن الحالة بين الكويت والعراق والتعاطي معها بواقعية ومن منطلق مراقبة التنفيذ والالتزام. وتشير الرسائل كما تقول المصادر الكويتية إلى أن ثمة مواضيع أساسية لا تزال معلقة ولم يتغير موقف العراق منها، وأنه ينبغي التنبه إلى مدى صدقيته في تنفيذ ما تعهده في قمة بيروت. جولة وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية هذه تؤكد كما يرى المراقبون قلق الكويت من سياسة النظام العراقي، وهذه الجولة تعبر عن تحول جديد في السياسة الكويتية، فبدلا من دعوة الكويتيين إلى اعتبار العراق في مرحلة اختبارية يجب إعطاء فرصة للتأكد من صدق نواياه، تأتي الكويت اليوم لتدعو القادة العرب إلى مراقبة سياسة العراق وخطابه الإعلامي إزاء الكويت الذي ترى أنه لا يتوافق مع مقررات قمة بيروت ويعكس بشكل حقيقي أن النظام العراقي لا يلتزم بما تعهد به، على عكس الكويت التي غيرت خطابها الإعلامي الرسمي إزاء النظام الحاكم في بغداد. محمد ناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أخيرا مستمعين الكرام، وصل إلى باريس أمس زعيم كردي عراقي بارز في زيارة وصفت بأنها خاصة. التفاصيل مع مراسلنا في باريس الشاكر الجبوري.
يقوم السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الحكومة المؤقتة في أربيل، يقوم بزيارة خاصة إلى باريس تستغرق عدة أيام، وذلك في طريقه من دمشق إلى واشنطن ضمن جهود متابعة التطورات المتسارعة للشأن العراقي والرغبة في تحديد أولويات الموقف الكردي من وجوب المحافظة على وحدة العراق وبناء تجربته الديمقراطية الكفيلة بتحقيق التعايش السلمي لشرائح المجتمع العراقي كافة، حسب ما قال للإذاعة مصدر مسؤول في ممثلية الحكومة المؤقتة في باريس. وحسب هذا المصدر فإن البارزاني قد يجري بعض الاتصالات غير الرسمية مع قيادات المنظمات الفرنسية المعنية بهموم حقوق الإنسان في العراق وبعض النواب في دائرة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي. وفي السياق ذاته علمت الإذاعة من الخارجية الفرنسية اليوم بأن الأجندة الأسبوعية للوزير أوبير فيدرين لا تنطوي على أي لقاء مع البارزاني، وكذا الحال بالنسبة لوزير التعاون الدولي شارل جوسان، فيما لم تستبعد الخارجية الفرنسية قيام المسؤول الكردي بعدد من الاتصالات غير الرسمية، وهو ما شدد عليه نفس المصدر المسؤول في ممثلية الحكومة المؤقتة في باريس من خلال القول أن الأوضاع الانتخابية في فرنسا تفرض أولويات سياسية داخلية مما نضطر معه إلى مراعاة ذلك. وعليه يضيف هذا المسؤول فإن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة في أربيل هي خاصة وستبقى ضمن هذا الحدود على حد قوله. جدير بالإشارة أنها المرة الأولى منذ وقت ليس بالقصير التي يقوم بها السيد مسعود البارزاني بزيارة إلى فرنسا، مما يدفع بعض المهتمين بخصوصية العلاقات الكردية الفرنسية إلى القول رغم الطابع الخاص لهذه الزيارة فإنه من غير المتوقع وبهذا الظرف بالذات من أن تفوت باريس فرصة التعرف رسميا على حقيقة ما يجري داخل منطقة كردستان العراق وموقف التيارات الكردية من التحديات الدولية الجديدة ضد العراق والتي تعارض البعض منها القيادة الفرنسية، مما يعني يؤكد هؤلاء المهتمون بأن الطابع الخاص للزيارة لا يلغي عقد مشاورات رسمية غير معلنة بسبب حساسية الوضع الانتخابي الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232 19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202112220. أكرر: 4202112220. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: بغداد تؤكد إرجاء المحادثات مع الأمم المتحدة، والولايات المتحدة تقترح تزويد الأردن أجهزة رادار متطورة لرصد أنشطة العراق، وتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين العراق وعمان.
وفي جولة اليوم عرض لمقالة رأي في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان: بوش سيهرب من الفشل في الشرق الأوسط إلى العراق، بقلم السياسي البريطاني السير سيرل تاونزند مدير مجلس تحسيني التفاهم العربي البريطاني.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: بغداد تؤكد إرجاء المفاوضات مع الأمم المتحدة. بغداد تقول: أجن الحوار تضامنا مع الفلسطينيين. واشنطن لا تعلق أهمية على تأجيل المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة.
البنتاغون يقترح بيع الأردن رادارا متطورا لرصد أنشطة العراق، اعتبره مهددا بجار معاد ولم يستبعد الخيار العسكري مع صدام. البنتاغون يوصي بيع الأردن رادارا لرصد تحركات العراق برا وجوا. البدون يقاضون بغداد عن فترة الاحتلال العراقي للكويت.
بدء اجتماعات اللجنة العمانية العراقية المشتركة، دعوات عراقية وإماراتية بمقاطعة البضائع الأمريكية، مشاركات فاعلة للشركات السعودية في المعارض العراقية.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
الكويت مرة أخرى محافظة عراقية، وتأكيدات كويتية رسمية بوجود الكويت قبل العراق الحديث، ومعلومات جديدة عن الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، ونقد كويتي لقرار العراق وقف صادراته النفطية. هذه القضايا تضمنتها الصحف الكويتية الصادرة اليوم. في صدر صحيفة القبس جاء هذا العنوان: بابل العراقية، الكويت محافظة. تحت هذا العنوان تقول الصحيفة الكويتية إن العراق خرق تفاهم الحالة، وشن عبر صحيفة بابل التي يرأس تحريرها عدي صدام حسين هجوما عنيفا على الكويت والسعودية ومصر. وتقول القبس إن افتتاحية الصحيفة العراقية قالت: أين ذهب دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان عن ممارسة حسني مبارك تجاه شعبنا في مصر؟ وأين ذهبوا عن طبيعة النظام في السعودية ومحافظة الكويت؟ وتضيف القبس أنها اتصلت بأمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، الذي رفض في البداية التعليق، ثم عاد ليؤكد أنه تم في قمة بيروت الاتفاق على وقف الهجمات الإعلامية ضمن تفاهم الحالة. وعبر عمرو موسى كما تعرض القبس عن استغرابه لتعبير الصحيفة العراقية وتسميتها الكويت بمحافظة الكويت، وأكد أنه سيجري اتصالاته بهذا الشأن، لأن الأمر لا يحتمل أبدا أن ندخل مرة أخرى في مساجلات حسب تعبيره. في موضوع آخر وفي صدر صحيفة الأنباء جاء هذا العنوان: محمد الصباح، حدود الكويت مثبتة قبل قيام العراق. تحت هذا العنوان يؤكد وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في كلمة له حول العلاقة بين الكويت وبريطانيا، يؤكد أن حدود دولة الكويت مثبتة تاريخيا قبل قيام دولة العراق. أما صحيفة السياسة فجاء فيها: ذو أسرى قابلوا السجين العراقي في بيروت، حصلنا على كنز من المعلومات. وتقول السياسة إن بعض أهالي الأسرى الكويتيين زاروا بيروت والتقوا الضابط العراقي الفار وكنيته أبو محمد، والسجين العراقي السابق وكنيته أبو علي. وتقول الصحيفة إن هؤلاء استطاعوا الحصول على شهادات جديدة من السجين العراقي السابق موثقة خطيا وتصويرا وبواسطة الفيديو، ووصفوها بأنها كنز من المعلومات لم يسبق الحصول عليها من قبل. واستمرت الأقلام الكويتية في نقد قرار العراق وقف صادراته النفطية، وفي ذلك كتب الدكتور أحمد الربعي بصحيفة القبس اليوم مقالا تحت عنوان: فقط نفط العرب للعرب. ويقول الربعي إن النظام العراقي يفهم لعبة الغوغاء، فأعلن قطع نفطه وهي أكذوبة تنطلي على السذج، ولكنها تتعارض مع الحقيقة. فالنظام العراقي يعيش على النفط المهرب وليس على السوق الرسمية، والعراق أوقف كما يدعي ضخ النفط عبر خط الأنابيب التركي، ولكنه من أجل المصلحة العربية استمر في شحن النفط إلى الأردن، واستمر ميناء البكر بالعمل كالمعتاد. ويختتم الربعي مقالة بقوله: بعض القيادات السياسية في بلادنا يرفع شعارات الغوغاء، ومن بينها شعار المقاطعة النفطية، ويبدو أن بعض هذه القيادات يعيش في زمن غير زماننا، وفي عالم من الخيال لا علاقة له بعالم الواقع. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية.
كتب الوقت مجدوب في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم مقالا تحت عنوان محور شر غير قائم، قال فيه أن مبدأ بوش الذي أقر فيه محور الشر المكون من العراق وإيران وكوريا الشمالية يؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتلقي أي ضربة إرهابية جديدة أو تنتظر إلى أن تقع هذه الضربة. وقال أيضا تم الاتفاق على وجود تهديدات واضحة من دول محور الشر تواجهها الولايات المتحدة، وأنه من الضروري التصدي لهذه التهديدات باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، كما أن الولايات المتحدة لن تتردد في العمل منفردة إذا ما اقتضى الأمر ذلك، خاصة بالنسبة للعراق ولهدف الإطاحة بالنظام الحاكم فيه. أما فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية فقد أعلن باول أن الولايات المتحدة مستعدة للتحاور معهما في أي زمان وأي مكان بدون شروط وموضوعات مسبقة. ويستطرد اللواء المجدوب قائلا أما العراق فإن الشروط المطلوبة منه واضحة، وهي القبول غير المشروط والفوري لعودة مفتش الأمم المتحدة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، وهي العملية التي بدأت بعد حرب الخليج بقليل لكنها توقفت في عام 98 و900 و1000 بعد أشهر من الرفض المتكرر من النظام العراقي. وفي هذا الإطار صرح باول قائلا حسب ما يقول اللواء المجدوب إذا لم تلتزم حكومة بغداد في بهذا الشرط فإن تغيير الحكومة العراقية سيكون أمرا يجب على الولايات المتحدة القيام به. وأضاف إن الخيارات المتاحة للتعامل مع بغداد ستكون أخطر من أن يتصورها أحد. ويقول اللواء المجدوب في الواقع إن دول محور الشر وفقا للتصور الأمريكي لا تمثل كيانا موجودا على الساحة الدولية لأنها مجرد تصور يفتقد المقاومات الحقيقية، وبالتالي فإن هذه الدول لا تشكل محورا بالمفهوم الجيوبوليتيكي حيث لا يجمعها أي تحالف رسمي أو تفاهم استراتيجي حتى يطلق عليها هذا الوصف على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول طارق مصاروة في صحيفة الرأي إنه يتمنى أن لا تكون ردة الفعل الأولى العربية والإيرانية على المبادرة العراقية النفطية ليست ردة الفعل النهائية، فليس المطلوب قطع تصدير النفط وإنما تخفيض إنتاجه بنسبة شهرية ترتبط بحركة قوى الاحتلال الإسرائيلي وحركة الولايات المتحدة. ويمضي مصاروة إلى القول إن هبوط حجم التصدير لن يمس مداخيل الدول المصدرة لأن الأسعار المرتفعة ستعوض نقص الكمية، والكلام عن نفط قزوين كلام وارد بعد 5 سنوات، وتطوير حقول النفط في ألاسكا لوقف الاعتماد على النفط العربي هدف لكنه ليس تعويضا. وفي الدستور يقول يعقوب جابر إنه إذا كانت الولايات المتحدة تفتقر لأي مبرر أخلاقي للقيام بهجوم على العراق فأنها تفتقر إلى قواعد قانونية تسمح لها بتوجيه ضربتها المرتقبة ضد بغداد، فلا القانون الدولي ولا مبادئ الشرعية الدولية ولا قرارات مجلس الأمن توفر لها الغطاء القانوني الذي يجعلها قادرة على الهجوم على العراق تحت ذريعة الالتزام بالقوانين أو تطبيقا للقرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص العراق. ويمضي جابر إلى القول إن الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية يؤكدون أنه بدون قرار جديد يصدر عن المنظمة الدولية يدعم استخدام القوة ضد العراق فإن تبرير توجيه الضربات ضد العراق يبدو مهزوزا للغاية. أما في صحيفة العرب اليوم فإن محمد مصالح يقول إن أحاديث رئيس الوزراء البريطاني بعد قمة تكساس مع الرئيس الأمريكي انصبت كلها باتجاه العراق وترديد أسطوانة باهتة عن التحضير لضربة عسكرية إنما تزيد في تعقيدات الوضع وتخلق طورا عاليا من أزمة الثقة العربية بالسياسة الأمريكية والبريطانية. ويمضي المصالح إلى القول إن خطوة العراق بوقف تصدير النفط ربما تلحقها خطوات أخرى، ولسوف تدخل المنطقة في النفق الذي تم التحذير منه بعد أن وصل النظام الدولي الحالي إلى هذا المأزق المدمر لبنية العلاقات الدولية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الحياة اللندنية أبرزت خبر اقتراح وزارة الدفاع الأمريكية تزويد الأردن رادارا لرصد أنشطة العراق. الصحيفة ذكرت أن البنتاغون اقترح استجابة طلب الأردن شراء رادار متطور، معتبرا أنه سيسمح برصد التحركات العراقية برا وجوا، وسيتيح لسلاح الجو الأردني حماية المراكز الحيوية الأردنية من بدء اجتياح إلى حين وصول تعزيزات الحلفاء. وشدد البنتاغون على أن الأردن مهدد بجار معاد بحسب تعبير البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية. البيان أوضح أن بيع عمان الرادار سيعزز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة الهاشمية ذات الموقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية.
على صعيد آخر، كشفت الصحيفة نفسها أن ميليشيات إسلامية متشددة صعدت في شمال العراق حملتها على الإدارة الكردية والقوى المتحالفة معها، ونفذت هجومين أمس في منطقة حلبجة على مقري حركة الوحدة الإسلامية بزعامة الشيخ علي عبد العزيز والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. وقال للحياة إحسان عبد العزيز نجل رئيس الحركة ممثلها في لندن إن حراسها تصدوا للمهاجمين وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية.
صحيفة الاتحاد الإماراتية ذكرت أن فئة البدون الذين تعرضوا لإهمال وتجاهل الأمم المتحدة تأملوا بفتح ملف التعويضات المغلق أمامهم لتقديم طلبات التعويض أمام المنظمة الدولية للتعويضات عن أضرار الاحتلال العراقي للكويت بين آب 1990 وشباط 1991. وقد تزايدت الآمال بهذا الصدد بعد أن وعدت لجنة دولية مختصة بدراسة طلب السلطة الفلسطينية فتح الملف أمام حملة الوثائق الفلسطينية الذين لم يجدوا جهة حكومية أو دولية ترعى مطالباتهم بالتعويض.
الصحيفة نقلت عن أحد المحامين الكويتيين أن مكتبه بصدد فتح باب المطالبة بالتعويضات لفئة غير محددي الجنسية البدون عن طريق منظمة الأمم المتحدة أو من خلال رفع دعوى قضائية ضد العراق أمام المحاكم الأمريكية، بحسب ما أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية.
في مقالات الرأي، نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا تحت عنوان بوش سيهرب من الفشل في الشرق الأوسط إلى العراق بقلم السياسي البريطاني السير سيريل تاونزند. يستهل الكاتب بالقول إن العرب قد يستغربون وسط الأحداث الرهيبة في فلسطين أن إدارة الرئيس بوش لا تزال مصرة على أن الهدف الرئيسي في الشرق الأوسط هو إطاحة الرئيس العراقي، لكنني مقتنع بأن الأمر كذلك، كما أن السهل الاقتناع بأن الرئيس بوش لن يذهب بعيدا في محاولة لجم حكومة أرييل شارون بحسب تعبيره.
ويضيف تاونزند أنه على الرغم من أن الرئيس بوش قد غير اتجاه سياسته في الشرق الأوسط إلا أن الأولوية بالنسبة إليه لا تزال العراق. وينقل عن بوش قوله لإحدى شبكات التلفزيون البريطانية: قررت أن على صدام الذهاب. وفي الختام يقول: من جهتي لا أزال مقتنعا بأن غزوا أمريكيا للعراق، وهو لن يحصل قبل 6 أشهر على الأقل، سيشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة ويؤدي إلى انهيار التحالف ضد الإرهاب، كما قد يؤدي إلى تقسيم العراق. ومن المحتمل أيضا أن يلجأ صدام إلى سياسة علي وعلى أعدائي ويشن هجوما صاروخيا على إسرائيل، ونعرف جميعا كيف سيرد شارون على خطوة كهذه، ثم كيف يرد العرب على الرد، بحسب تعبير السياسي البريطاني سيريل تاونزند في مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية.